افتح كتاب الحجة العمرة صفحة 156. هل يجوز دخول مكة بغير إحرام؟
عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه مرقى، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وفي رواية عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. اتفق أهل العلم على عدم جواز دخول مكة لمن أراد نسكا بغير إحرام، ويجوز دخول مكة بدون إحرام لمن له حاجة تتقرر لدفع المشقة. واختلفوا في جواز دخول مكة بغير إحرام لمن كانت له حاجة ولا يريد حجا ولا عمرة، فذهب قوم إلى جواز دخول مكة بغير إحرام لمن كانت له حاجة ولا يريد نسكا، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بغير إحرام كما جاء في حديث أنس وجاء حديث جابر، وهذا مذهب أهل الظاهر والشافعي في أحد قوله.
طيب أنا دلوقتي عندي إنه المسألة دي فيها ثلاث حاجات: دخول مكة لمن أراد نسك بغير إحرام لا يجوز، خلاص. طيب دخول مكة لا يريد نسك لحج ولا عمرة ولكن متكرر سواء تاكسي مثلا بيوصل الناس من جدة لمكة طول اليوم رايح جاي رايح جاي رايح جاي، ده مقولوش ادخل بإحرام لأن ده عمله متكرر هيحرم امتى ويفك امتى، خلاص. بقت المسألة اللي فيها نزاع بين أهل العلم، شخص عايز يدخل مكة لكن هو لا يريد نسك لحج ولا عمرة لكن الدخول مش متكرر، رايح زيارة لحد في مكة وأم رايحة تزور بنتها وراحة يعمل التجارة أي سبب مش متكرر زي سائق الطقس أو سائق مثلا العربيات النقل وكده، لكن هيدخل مرة، هل يدخل بغير إحرام ولا لا؟ ده اللي فيه نزاع بين أهل العلم. قال قوم بقى قولي لي يا ستي النزاع ده.
وقال قوم لا يجوز دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تكرر إلا أن يكون مقاتلا أو خائفا من قتال أو نحو ذلك، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه. والقول الآخر يستحب ولا يجب، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت لا يجوز تجاوزها إلا بإحرام.
يبقى في نزاع بين أهل العلم، فريق قال لا حتى طالما مرة واحدة مش متكررة يبقى لازم يدخل بإحرام، وفريق قال لا النبي صلى الله عليه وسلم دخل لما دخل في فتح مكة دخل بغير إحرام لأن وضع العمامة السوداء معناه إنه إيه ما دخلش لم يدخل محرماً إلى مكة، فاستدلوا بهذا. ففي نزاع من أهل العلم والراجح عندك في صفحة 160 عشان أنا عامل صلاة دي.
تعقيب وترجيح الذي أختاروا في ذلك ورجحه بعد عرض أقوال أهل العلم هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز دخول مكة لمن أراد نسكا بغير إحرام. أما من أراد دخول مكة لغير نسك حج أو عمرة فالذي أرجحه هو ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه وأصحابه وأهل الظاهر أنه ليس عليه إحرام، فيجوز له أن يدخل مكة بلا إحرام لأنه لم يرد نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاد الإحرام على من أراد دخول مكة إلا على من أراد نسكا، فالأصل براءة الذمة فلا يجوز إلزام المكلفين بشيء بغير دليل، والله تعالى أعلم وأحكم.
دخول مكة بقى باقي أعمال الحج خلاص، احنا ماشي معاكم بس كده بالتسلسل من أول اللي هيجي من بلده هيلبس ايه حاجات الإحرام ماشي معاك كده واحد رايح يحج يعني، وفي الآخر المسألة جايبة لي كل أعمال الحج مرة واحدة بس عشان تبقي يعني طبعا لازم يطلع تحج يعني ما لا محال غير نبقى كنافة إيديها، يعني مستحيل تحفظي كل ده يبقى صعب يعني ممكن حاجة تقع مني ممكن تحفظي كل الكلام، بس إذا عايز تحج العمرة سهلة ماسكها محفوظ، لكن حج أعمال كتير يعني انا انصح اي واحد طلع حجة او معاه زوجه او تايبه معاه الكتاب تبقى في كل مكان تبقى عارفه ان ممكن واحد تسقط منه شيء او يسقط منه الحكم تبقى عارفه بس مش عارفه ايه الراجح فيه او ايش هذا تو منك، وافضل يبقى معاك الكتاب مساله تبقى واضحه يعني ربنا يسخن حج ان شاء الله كل شيء لطيف. نقول مكه ها يلا نطلع كلنا. لا لا مش عارفه دي دخول مكه وباقي اعمال الحج
فما
فيش معانا تحرم
بلد كلها
بحرام طبعا اللي ما
اطلع غير بحرام يلا دخول مكه يستحب الاغتسال دخول مكه ان تيسر له اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال ابن المنذر عند الاغتسال عند دخول مكه مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فديه. وقال اخرون وقال اكثرهم يجزي
منهم الوضوء. يعني لو انا جايه من بلد غير مكه وكنت في المدينه مثلا داخله رايحه مكه عشان النصب بتاعي او في القاهره وطالعه على مكه مباشره عشان خاطر اعمل النصب بتاعي اي حاجه ده الافضل ان انا اغتسل. ما كانش في مجال اغتسال وضوء يجزئ ما فيهوش الزام دخول مكه ليلا او نهارا.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
يعني لو جت طبعا صعب طبعا احنا عارفين احنا بس بنقول السنه والحاجات اللي بنعملها صعبه لكن في الواقع العملي بقى ان احنا فيه انت ملتزمه عشان السياحه مش عارفه تغيري اي حاجه هما بيعملوا بس تبقي عارفه الواجبات والمستحبات من السنه عشان حتى لو تركت سنه تبقي عذرك امام الله ان ايه ان انا بعتذر لله انه انا مجبره ان انا متابع على شركه السياحه ومش هقدر اغير ده لكن تبقي فاهمه عارفين ايه السنه في مثل هذه الامور. هل لازم من يدخل البيت الحرام الطواف؟ ده برضه سؤال مهم. اللي دخل البيت الحرام انا لسه جايه وداخله من مش نصب وشخص مقيم في مكه وعايز ينزل يصلي في المسجد الحرام هل كل ما ينزل يصلي يلزمه الطواف في تحيه المسجد الطواف الحديث اللي جاء فيه نقرا كده نشوف
تحيه المسجد الحرام صلاه ركعتين قبل ان يجلس. حكم المسجد الحرام في هذا كحكم باقي المساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. وهذا نص عام يشمل جميع المساجد ولم يرد حديث صحيح يدل على ان تحيه المسجد الحرام هي الطواف وهذا من فضل الله تعالى ورحمته بالمسلمين ورحمته بالمسلمين لانه لو كانت تحيه المسجد الحرام الطواف والتزم شخص بصلاه الفروض الخمسه في المسجد لكان عليه ان يطوف في اليوم خمس مرات وهذا فيهما من المشقه ما ينافي سهوله الشريعه وخاصة في أيام المواسم وازدحام الشديد الذي أصبح في معظم أيام العام. قال تعالى وما جعل الله عليكم في الدين من حرج.
طيب يعني طبعا عشان أنا يقول النهاردة تحت مسجد الطواف تخيل شخص قاعد عايز يصلي ينزل يصلي الفروض الخمس في المسجد الحرام كل مرة هو يطوف ده أيام الحج ما بنعرفش يطوف أصلا الطواف اللي هو اللي عليك الفرد أو في العمرة مش عارف الطوف أجي أقول له كل ما تنزل تصلي طوف إن شاء الله مش هيصلي ليه بقى؟ إن هو على ما يطوف يكون الصلاة خلصت وعدت بعديها بثلاث إيه؟ ساعة. يعني ما حدش مش ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حدش لا يا ساحة ما ضعفش خلق الباني. ما هو سبع مرات انت مش عارفة أصلا تعملي طواف العمرة بتاعك، ده في ناس بتسافر من غير طواف الوداع مش عارفة من شدة الزحام. أدخل خمس مرات في اليوم كرجل بقى وبيعمل بسنة الصلاة في المسجد الحرام، أو أمنعه أقول له ما تصليش في المسجد الحرام؟ يعني هو قدام بيته قدام المسجد الحرام أقول له ما تصليش عشان لازم تطوف ولا أقول له إيه بقى؟ حتى لو مرة ما يقدرش يعمل، صعب جدا كل ما تطوف، لأن في مرة بتيجي للعمرة وحج ما احناش عارفين. يبقى ازاي بقى كل يوم عايز يطوف مره هو مش هيلحق يصلي يعني هو دخل عشان تحيه المسجد مش هيبدا يدخل قبل الصلاه مثلا ب 10 دقايق طيب هو مش هيخلص بعد ما الصلاه تنتهي كتير
بقى قبل
الصلاه 100 مره في اليوم بقى في اي وقت لا ازاي هو مش بدنجان هو ده دين هو ده دين بس حديثه صحيح لا مش صحيح تحيه المسجد الحرام الطواف يبقى معنى كل ما ادخل المسجد اطوف طب هدخل المسجد اطوف قبل صلاه العصر مش هخرج منها قبل بعد العشاء يعني ده معروفه دلوقتي مش ممكن اخرج قبل العشاء لو دخلت على العصر في الزحام دي او بعد المغرب فيبقى ازاي؟ فاصلا حديث لا يصح ده انا باكد لك عدم صحه الحديث بده بالواقع العملي كمان احنا فيه مش هينفع لانه النسك العادي مش عارفينه طفل نعم
قال تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان تطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعن احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. وعن ابن عباس انه قال الطواف بالبيت صلاة.
شكرا. شروط الطواف.
هنا اشترط بقى خلاص شام الليل او النهار، بس اشترط اخلي بالي من
ساعات القراءه. لا بقى لو انا داخله دهنا انا، احنا قلنا اوقات القراءه بتسقط، يعني ممكن الرياض ان انا فيه للامور اللي هي اللي فيها اضطرار. انا داخله دلوقتي وعايز اعمل عمره، وده جايه بلد اعمل عمره، دخلت على وقت القراءه ما طفش اطوف الحديث ده. حديث ابن عباس حديث عفوا جبير بن مطعم.
هل الطهارة شروط الطواف؟ هل الطهارة من حدث الأصغر والأكبر والنجاسة شرط لصحة الطواف؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الجمهور لأنه لا يجوز الطواف على غير طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وحجتهم في ذلك أثر ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاض قبل مناسك الحج: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي ببيت. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. وذهبت طائفة إلى جواز الطواف على غير طهارة، لأن الطواف ليس صلاة، ولم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالطهارة بالطواف، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تطوف. أما قياس الطواف على الصلاة فهذا بعيد، لأن الفروق بين الطواف والصلاة كثيرة جدا. وأيضا قاسوا على إجماع العلماء بأن السعي بين الصفا والمروة جائز بدون طهارة، وهذا مذهب شيخ الإسلام وأهل الظاهر وغيره.
وإن كان الجمهور على أن الطواف على طهارة، بس مذهب شيخ الإسلام أقوى في هذه المسألة. ليه؟ عشان أولا هم قالوا لا يجوز، عشان جعلوا الطواف صلاة، والطواف ليس صلاة، لانه فيها اختلاف من البدايه الاخيره. بدايه الصلاه بكبر الاحرام، وبعد كده بعد تكبيره الاحرام لا يجوز لا ياكل ولا اشرب ولا اتكلم ولا اعمل اي حاجه خالص، ولو احدثت خلاص بطلت الصلاه وبرجع عشان اعيد الصلاه. تعالي بقى على الطواف، ده فيها تكبيره الاحرام ويجوز الكلام في الطواف، محدش منعه، ويجوز الواحد لو في ايده لقمه وكلها برده محدش منعه، وكان ينافي الادب، لكن جائز. طوافي مش باطل، لو احنا مش بنطرف وكل طوافه مش باطل، لو رد على التليفون طوافه مش باطل. لو كان الامور دي طبعا لا يستحب، لكن اقصد الطواف صحيح، صلى عفوا تكلم، اي كل ده، كل ده يبطل الصلاه، فمفيش وجه، لان القياس هي الحق الفرعي بالاصل في الحكم. العله مشتركه بينهم، العله مشتركه بينهم، هنا مش موجوده. فين العله المشتركه بينهم؟ العله هنا مش الاشتراك بينهم بعيد، لانه ده زي كما قلت انه الاسباب اللي بيبطل بيبطل بيها الصلاه غير الاسباب اللي بتبطل بيها الطواف. فالقياس هنا مع الفرع، قياس هنا مع الفارق، لأن الطواف قلنا ليس صلاة، عدة أمور، صلاة فيها ركوع، فيها سجود، فيها قراءة أوراد معينة، فيها تشهد، كل ده يخالف الطواف، طفل مش كل ده، فإيه وجه الربط بين الصلاة وبين الطواف؟ يعني لما تيجي تقيسي حتى على فروع الأعمال بتاعت الصلاة مش موجودة في الطواف، كل الأعمال في الأعمال الصلاة غير أعمال الطواف، فإيه وجه للربط؟ فهم أخصوها على الصلاة ورجع بينها. يقصد ان يعني الطواف صلاه، يعني عايز يقول يعني ادب الصلاه، ده اللي يحمل على هذا المعنى، يعني في نفس ادب الصلاه، ما ينفعش اتكلم ولا هقعد، انا قلت لك مش من الادب ان انا اضحك واتكلم، وناس دلوقتي موبايلات واقفه تصور وتلف في الطواف عماله تحكي حكايات، واحد يلف في الطواف والشخص واخد بعض، مش كتير، لكن في قله بيحكوا حكايه. فيعني الطواف صلاه يعني ثانيه تادب بهذا، وعندما موقوف على ابن عباس مش عم طالع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كل الثواب يا معلمتي كمان.
ممكن يبقى كذا معنى، بس مش معناه الزاما للطواف صلاه يبقى اخد فيه كل شروط الصلاه، ولا يبقى ما ينفعش اتكلم وما ينفعش احدث، ولو احدثت ارجع تاني عيد. وهيجي معانا لو انا احدثت في الطواف هبني على ما مضى، مش هبني ابتداء، يعني مش هدخل في الطواف ابتداء، لكن هبني على ما مضى. انا في الصلاه لو احدثت، لا هتجيب الصلاه كلها، لو انت احدثت في الركعه الرابعه لما تيجي تصلي تعمل ايه؟ هتجيب اربع ركعات، لكن لو احدثت في الركعه الرابعه في الطواف في الشوط الرابع في الطواف هتعمل ايه؟ هتكملي الثلاثة الثانيين كلها. في فرق كبير بين الطواف وبين الصلاة، اختلاف كبير، يعني الاختلاف بينهم ايه؟ كبير. نعم.
يعني السؤال اللي انا بتسأله هو
الاحداث، يعني اذا كان الاحدث يعني اثناء الطواف
اللي هو خروج ريح، او المرأة اللي عندها سلس البول لما بتيجي في كحة او حاجة زي
كده. طيب هيجي معانا، بس انا دلوقتي مش يعني احنا ماشيين حاجة حاجة يعني.
طيب. تعقيب وترجيح. لم يرد في هذه المسألة نص من الكتاب او السنة. الذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الظاهر ومن وافقه من جواز الطواف على غير طهارة، لأنه لا صلى الله عليه وسلم لم يمنع أحدا من الطواف غير طهارة، فلا يجب أن يلزم أحدا بشيء بغير نص، ولا يجوز أن يلزم أحدا بشيء فيه مشقة بغير دليل، عملا بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن الافضل من النزاع الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر للطواف والله تعالى اعلى واعلم.
طيب هي بتسال بقى اللي هي عنده في الثلاث بول امراه عندها ثلاث بول نزل على طول خلاص دي ما فيش كلام ده هتتحذر كويس وتتحفظ وتطوف ما دي حفاظ كده اصلا تصلي تمام ما عندهاش مشكله.
في بعض المرأة مش بيبقى ثلاث بول على طول لا لما تيجي تكح حاجه كده تحصل لها الحاجة.
خلاص ما هي هتعمل ايه هتخرج وتتوه هتقول لي اخرج وتودي وتعالي تاني وما يحصل لها تاني دي فيها مشقه الحاجه متكرره المشقه تجلب التيسير قاعده عندنا في الدين المشقه تجلب التيسير في مشقه دلوقتي لان دي حاجه مستمره هتقولي لها اخرجي اتوضي طب ما هترجع تكحي تاني وهتروح فين وتغير فين كامراه يعني تقلع هدومها ازاي الداخليه وتغيرها يبقى في مشقه هي بس تبقى في حظها يعني محافظه نفسها جيدا بحيث انه ما تخرجش تنجس هدومها يعني اللي هي بالنوع ده وعارفه كده تحط بقى حاجه زي اللي بيحطوها الاطفال البامبرز او اللي بيحطوها يعني حاجه بحيث كمان ما تخرجش نجاسه تبقى هدناها الدنيا بعد كده تخرج بقى تشطف وتغير وتيجي تصلي ركعتين الطواف.
ستر
ما هي برضه لو متكرره تبقى حكمها حكم اللي عنده ثلاث بول لكن لو مره كحت ولا مرتين لا تخرج وتتوضا بلاش حاجه هي بتكح دي يعني مش على طول مره بس مش على طول فممكن تخرج وترجع تاني. نعم ما انا بقول لو المساله متكرره يا جماعه كان واضح لو طيب
احداثك عادي
تخرج بقى تتوضى وترجع تاني لو هي في الشوط التاني على كلام الجمهور على كلام شيخ الاسلام التيمية لا تكمل
تبدا من الربع
لو هي تاخد كلام الجمهور تخرج تتوضى وترجع تاني من الرابع وبعدين تحصل تاني فتخرج تاني وترجع تاني الجمهور ما قالش شيخ الاسلام التيمية لا ده انا ما رجعتوش دلوقتي لا الرابع ان انا اكمل ما عنديش دليل على الوضوء لكن عندي دليل الحائض لا تطوف بالبيت لكن فقد الوضوء انا ما عنديش دليل بالدليل ان السعي من غير وضوء والسعي لا يعني ما فيهاش مشكله ان انا اسعى من غير وضوء طب يعني حتى لو هم اختلفوا في السعي ممكن الحائض تسعى لكن لا تطوف لكن راى شيخ الاسلام ابن تيميه انه جائز ان هي الرجل او المراه يعني يطوف على غير تعرف حدث الاصغر لانه في مشقه هخرج وادخل واخرج وادخل بقول الجمهور يبقى لازم هتخرج بقى هتتوضى وترجع تكمل بقى لا تكمل هيجي معانا دلوقتي الطواف سبع اشواط كان هيجي معانا
ستر العرق قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المراه تطوف بالبيت وهي عريانه فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله فنزلت هذه الايه يا بني ادم
يعني تفعل عريانين نسال الله العفو والعافيه وبعدين تقول مديني يا حد اديني اللون تلبس تغطي شويه وبعدين اللي بان منها لا تحله اللي ما بانش يعني ضلال مبين فطبعا ربنا سبحانه وتعالى انزل ايه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
وعن ابي هريره قال بعثني ابو بكر الصديق في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يطوف ببيت عريان هذا ابطال ما كانت الجاهليه عليه من الطواف ببيت عراق واستدل به اصحابنا وغيرهم على ان الطواف اشترط له ستر العوره.
لا طبعا لازم مش كلام ستر العوره زي عمل يعني زي الصلاه ستر العوره لابد يعني ما ينفعش اصلا ستر العوره ده يعني صلاه تخلل الصلاه في العوره عوره المسلم الراجل على الرجل معروفه عوره المراه على المراه معروفه صلاه في الصيف طواف غير طواف اما عوره المراه خارج بيتها غطاء جسدها كله وداخل بيتها امام النساء مصوره الركبه والرجل خارج بيته دي برضه حتى في وسط الناس من غير طواف ما هو ليه ستر العوره ليه برضه مصوره الركبه. طواف سبعه اشواط كامله.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمره اول ما يقدم سعى ثلاثه اطواف ومشى اربعه ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروه.
يبقى بعد الطواف على طول يبقى في ركعتين عند مقام ابراهيم ما تيسرش عند مقام ابراهيم مثلا في اي حته في المسجد الحرام وبعدين اطلع على السفر الساعه السفر مره ادي تشرب ماء زمزم ثم ارجعيني معنا الخطوات.
يعني.
نفس الخطوات نعم.
الواجب في الطواف سبعه اصوات كامله، فاذا نقص من الطواف شيء حتى لو كان قليلا مثل ان يترك نصف متر او خطوه فلا يصح الطواف. اما لو ترك جزءا من الصوت اثناء الطواف او لو طاف داخل الحج فيلغى هذا الصوت ويقع ما بعده بدلا منه. اما ان شك في عدد الاصوات فيبني على اليقين كما يحدث لمن شك في عدد ركعات الصلاه. فان شك طاف ثلاثه اصوات او اربعه بني على اليقين وجعلها ثلاثه والله اعلم.
طيب دلوقتي اللي هيجي طوف طوف المفروض الايه الطاف بالظبط عند الحجر الاسود يبتدي الايه الشوط. تخلصي الشوط الاول يبقى الثاني الثالث الرابع الخامس، ما زودش ولا نقص. الناس بتشوفهم احيانا يوم داخل الحته الفاضيه دي ايه الحجر دي اللي مسمينه حجر اسمه الحجر، الحجر دي كده ويقوموا داخلين عليه ده كده داخل الكعبه، لان المفروض الجزء ده كان يبقى داخل الكعبه، بس كان شيء فلوس عارفين القصه والاموال كانت ضعيفه ما قدرش النبي صلى الله عليه وسلم هو يبنيها. ولما اتفتحت عليهم يعني الدنيا وجالهم الاموال وسالته عائشه ان يهد في بيته ويبنيه على قاعد ابراهيم، قال ايه ان قوم هذا حديث جاء بجاهليه او باسلام واخشى ان تذهب هيبه الكعبه من قلوبهم. الكلام بقى على المصحف اهو، يعني احنا كان نفضل نهد ونبني نهد ونبني، طب هي الكعبه ليها هيبه من وقت هدت قدامهم على ما يبنوها في فتره من الزمن هيشوفوها محدوده مش موجوده ممكن وكلهم تتهز. لسه حديث عهد باسلام وحديث عهد بجاهليه لسه خارجين من الجاهليه على الاسلام ملحوش. فخشى هذا شوف بقى مصالح ومفاسد اهي مصالح ومفاسد، مع ان المصلحه كانت هتبقى كبيره جدا الكعبه تتبني على الاربع قواعد اللي ربنا اراد ان تكون دي الكعبه. فاحنا بنطوف من بره ونسيب الحته الفاضيه ليه؟ لان هي دي الكعبه. حته بتيجي في التلفزيون دي او ما راحتش خالص تلاقي حته فاضيه كده المعسكر بيمنعوا الناس دخول منها، دي بقت الكعبه، دي بقى الكعبه المفروض دي تبقى جوه. النبي ما كانش فيه فلوس وقتها، لما جه له فلوس ما رضيش يهد الكعبه، قال لي لو هديتها هتبقى في مفسده، مع ان في مصلحه كبيره ان الكعبه تبقى كامله. فضل الكعبه تبنى تفضل بهذا النقص مش كامله البناء ونقصه في البناء ويخلي كده التحويطه تبين انها تمام افضل من انه يهد الكعبه في فتره من الزمن يشوفوا الكعبه مهدوده تذهب بينه الكعبه يجي بعد كده يبنيها خلاص دي اتهدت ما انا جه بعد كده. شوف ازاي الايه هي ان ترتكب احدى المفسدتين الدافع عليهما من قاعده الدين، ما جت من قاعده الدين من هنا اهو في مفسدتين، بقاء الكعبه ناقصه عن البناء مفسده، وهدم الكعبه امام نفس ناس حديث عهد لسه باسلام لسه داخلين في اسلام جديد مفسده ايهما اشد؟ قلوبهم وفساد قلوبهم اشد من ان هو ايه ان هو يكمل الكعبه، لان لو فسد القلب بهيبه الكعبه وضاعت هيبه الكعبه خلاص لا انا سيبها ناقصه احسن ما يفسد احسن ما الهيبه تذهب. بيعملوا معانا دلوقتي كده عايزين يذهب هيبه المصحف من القلوب، يحطوا ملون ومشجر ومصحف برضه يحط لك شجر والوان وتكتبي جواه خلاص يبقى كتاب بقى، ما هي المكان اللي هي ماسكاه في ايديها لو تكتب في الجنب كده بالرصاص والثانيه معاها في مصحف وشها والثانيه احمر والثانيه اخضر ذهبت الهيبه. هاجي بعد كده كتاب او كتاب مرمي في المكتبه زي حاجه مش عارفه دي اجنده ولا كتاب ها. فهيبه الدين وهيبه وتعظيم الشعائر ده من تقوى القلوب، ده من تقوى القلوب. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم هداف وظلت لهذا اليوم على هذا الحال انها البناء ناقص وانه التحويطه دي اللفه دي بتكون طوفي بقى حواليها، لا اما لو دخلت جوه الحجر يبقى انت عملت ايه؟ ضاع منك الشوط ما يتحسبش. فلازم لما تطوفي طوفي من كده من الخارج. وده الدين كله واجع على هذا على مفاسد ومصالح. مفاسد ومصالح في مفسدتين اخد اخفهم. في مصيبه تحصل يبقى دفع المصيبه احسن جنب ايه؟ ده درء المفسده اعظم من جنب المصلحه وهكذا. بتقولي اعمل لا ده انا اعمل مصحف مش عارف ايه عشان اشجع الناس على الحفظ، ردي عليها قولي لها درء المفاسد اعظم من جنب المصالح، حتى لو طارق ان الفوشيا والازرق والالوان بتاعه المصاحف هتجيب لك منفعه، درء المفسده اعظم من جنب المصلحه. دي قواعد الدين، دي قواعد الدين وقواعد الفقهيه. درء المفاسد اعظم من جنب المصالح، انت درء اللي فيها مصلحه انك هتشجعي القران، درء المفسده بذهاب هيبه المصحف من القلوب اعظم من جنب المصلحه بان في واحده تحفظ كتاب الله. ما حفظتش الله الغني، المية اللي عندك ما حفظوش الله الغني، الأمة ما زالت تحفظ في كتاب الله منذ بعثة النبي لن تقوم الساعة، مش الخمسة ستة اللي هيجوا لك دول النهاردة ها هنيجي نحببهم في القرآن بالفشة والأحمر. كل العمر اللي فات دي 1400 قرن 1400 سنة 14 قرن يحفظوا الأمة تحفظ كتاب الله عن ظهر قلب بمصاحف مكتوبة باليد ومصاحف يدوية ومطابع لسه طالعة قليلة وكانوا عمالقة في الحفظ والفهم والعلم. النهاردة هنيجي احنا نبتدع طريقة جديدة عشان نحفظهم القرآن؟ ما دي البدع، ما دي البدع. دفع دار المفسدة أعظم جاب المصلحة. إذا كنت ترى أختي حتى إن في مصلحة الألوان دي المفسدة اللي هتحصل من وراء هذا البتاع أعظم بكثير ألا وهي ضياع هيبة القرآن الله وكذا كلام الله بقلوب الأطفال فضلا عن الكبار. ده كلامي واضح كده تكلمي بيه أبدا. إياك تمسكي كتاب وتحطي خط فيه خط كلمة في كتاب الله ولا فيه مصحف مصحف مزخرف ولا ملون ولا 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 تنبيه على الكلام ده تنبيه عظيم بهذه القاعدة درء المفسدة أعظم الدم بالمصلحة. وقبل القاعدة سكون قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأنا لسه اللي كانوا معايا تحت كنت بقول الشيخ الكبير اللي قاعد بيقول ده أنت ما تقول خاطب القرآن وذكر القرآن ده ما فيهوش تعظيم كتاب الله فكيف بقى لو عرف إن في مصاحف غربي ها؟ يعني مع ان الكلام اللي استعمله السلف ما فيهوش حاجه بس من حبه لكتاب الله وشده حرصه على توقير كتاب الله قال لا يجوز ولو ما فيهوش تعظيم لكتاب الله نحط انا احمر واصفر بقى واكتب على الجنب وفي الاخر يبقى كتاب مرمي في المكتبه بقى زي اي كتاب يلا وهو مكتوب في الحاشيه زي ما انت كاتبه كده. فالاشراط فشوف انا بس حاجتك الكتاب دي اهي الكعبه اهو يعني فيها مصلحه عظيمه اللي بنلاقي الكعبه على القواعد تزق كانت هتبقى هيبتها كمان عظيمه انت اكبر واضخم وقت لكن راى النبي صلى الله عليه وسلم المفسده تبقى اعظم فدافع ضرع المفسده اعظم جل المصلحة ولم يبني الكعبة وترك إلى الآن على هذا الحال واللي بعده واللي بعده واللي بعده تركوه. نعم.
بعد ما صفر السبع أشواط صلى ركعتين اللي هو
تحية
المفروض
يصلوها
ورا
قبر
إسماعيل.
ورا مقام إبراهيم.
مقام إبراهيم هم صلوها في
حجر إسماعيل. مفيش مشكلة كانوا صلى جوه الكعبة. مفيش مشكلة. بعد ما يطوف وحد بقى عايز يصلي داخل الحجر. صلى صلى داخل الحجر او صلى هو اصل صلى ورا مقام ابراهيم ما لقاش مكان ورا مقام ابراهيم خاصه النساء في الزحام الشديد مستحيل هتلاقي مكان عند مقام ابراهيم الا ان تتصلي بقى الرجال وتعملي مفسده اعظم والجمل بقى درء المفسده اعظم جمل المصلحه انت كامراه والفرض مقدم على النفل فرض انك تستري نفسك ان الراجل ما يتصقش بيكي وما يحتكش بيكي ما تلزقش الرجال فرض النافله والمستحب ان انا اصلي ورا مقام ابراهيم تيجي المراه بجهلها تعمل ايه تقدم النفل على الفرض فتقول لك اصلي في مقام ابراهيم عندي سنه مش هتخسري حاجه خالص ولا هياثر اي شيء على دينك خاصه انت مش متعمده تكعب وتقف توطي وتسجد والعوره تبان وتلتصق بالرجال واللي يزقها ويجي واحد يصلي جنبها جهه في جنازتها بقى وارتكبت محرم ها عشان تعمل سنه وده كعب عرفتي بقى فايده العلم لكن وانت عندك علم داخل الكعبه كده واثقه من كلامك فاهمه انت بتعملي ايه انا طفت مفيش مكان في الغالب مش هيبقى في مكان صلي في اي حته في الحرم مستوره سترك وبعدك عن الرجال فرض صلاتك خلف مقام ابراهيم نفل وسنه مستحب لا اقدم ابدا الفرض على نفل الا جاهل لا يقدم الفرض على نفل الا جاهل لان لو حاسب وعاقب لما الراجل يشوف عورتي والتصق بيه والتزق بيه انا هتحاسب عند ربنا لكن لو ما صليتش ورا مقام ابراهيم مش اي مشكله نهائي ولا ياثر على الحج ولا على العمره ولا تخسر شيء بالعكس انا بحتسب عند الله ان انا تركت السنه عشان ما اخطبش ربنا من الراجل اللي اتلزق فيه هتاخدي اجر ايه؟ اجر طاعتك لله بعدم التصاق الرجال وفتنه الرجال وان انا اتلزق فيهم زائد اجر ايه؟ ان انا عملت السنه انا ما تركت السنه انا ما تركتش السنه انا بنفذ امر الله بان انا استتب واحتجب عن الرجال وما التصقش بالرجال. اجرك اعظم مرات مرات من الوقت التصق في الرجال عشان تصلي على مقام ابراهيم وده الفهم وده الفهم وده فايده بقى تبقى طالبه علم وفاهمه وقارئه وعارفه وفرق واحده راحت من عمرك كده من العوام هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين منكم والذين اوتوا العلم درجات اسال الله ان يرفعنا اياكم بهذا العلم درجات.
والامر هنا يا معلمه لا تنفع لو انا عملت عند حجر اسمع عند الحجر وروحت وهي طافت
لا لا بالراحه 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 يعني دخلت عند الحجر طافت داخل الحجر؟
اه في العمر
لا فسد الطواف لا يجوز. نعم لا انا مش هصلي في الابراج اللي عند الحرم انا ما اعرفش ايه حجيه ان الابراج اللي عند الحرم دي تبع الحرم صراحه يعني لان المفروض ده انقطاع الصفوف ما ينفعش انا عشان ابقى مع الامام لابد من اتصال الصفوف اللي هيحصل هم بيصلوا في الابراج ونص المسجد جوه فاضي انا بقى بشوف نفسي الناس لو جايه شافوهم بيصلوا في الابراج واطلع جوه الاقي اماكن كتيره جدا فاضيه هي بقى تصلي هي تصلي في الحرم بدون ما تلتصق بالرجال ودول كده طبعا لكن هنزل اصلي في الحرم والتصق بالرجال لا طب مش عايزه تلتصق بالرجال تعمل ايه؟ انا عن نفسي بقعد قبل كل صلاه بساعه وبخرج بعد كل صلاه بساعه مفيش حد قبل الصلاه بساعه بتروحي في حرم فاضي تمام مفيش حد هما بيجوا اخر قبل خمس دقائق وبعد نص ساعه قعدتي بالظبط ربع ساعه تلت ساعه الحرم كله بيفتح فبدخل في الفاضي بخرج في الفاضي
لا
انا بقول لك لو انت معاك والدتك ده موضوع تاني. لكن اللي عايز تصلي في الحرم تعمل اللي بقوله لك ده. ادخلي قبل الصلاه بساعه مفيش بشر او مش بشر عدد قليل جدا هتتمشي براحتك وتطلعي على السلم الكهرباء براحتك انت لوحدك
كلهم سيبوا
وبعدها بنص ساعه برضو اقعدي مكانك لغايه لما ينصرف لان الحرم فاضي تماما وانزلي السلم والسلم الكهرباء يا رجاله لازم على الستات وينزلوا وعندها السلم الثاني اللي هو ده وشابه وصغيره ولازقه في الرجل ازاي طب ما انت جنبك السلم العادي اللي هو السلم ده يا جماعه تعالوا انزلوا على السلم العادي لا انزلوا على السلم الكهرباء فوق بعد كده السلم الدرجه الواحده 2 3 فين طب ايه ده عمرك ايه وحج ايه عشان بيروحوا زي ما بيروحوا زي ما بيرجع هي زي ما بتروح زي ما بترجع طبعا انعمل مخالفات شرعيه بالصبح في اي عمره واي حج عشان ما تنزليش درجتين سلم تفيدي ايه مريضه انزلي سلم واحده واحده بالراحه طول روحي بدري جدا وصلي في اول دور صرفي نفسك لكن مش حل ان انا اتلزق في الرجال لا سؤالي بس مكان بعيد
الساحه
ما انا قلت له انا قلت لعنزه انا قلت لعنزه نعم
لما انا رايح مصلي
ربعين
اكبر ولا انا
ايه الطواف عباده لكن ما تصليش بنيه ان تحت بس الطواف تقول لي انا قدرت اطوف وصلي ركعتين الطواف عباده طوفي في اي ليله من الساعه النهار حديث جبال المطعم اي وقت الليل والنهار اطوف مش مشكله وبعدين عايزه بقى دي تمام عباده مش تحت مسجد يعني ليه دي؟ لا لا هطوف هطوف 7 مرات وطواف مشروط طبعا 7 اشواط اهو لا كفايه قهوه بقى شربت قهوه كتير دي لحد تاني عايز قهوه كفايه جزاك الله خير لا ولا عصير ولا حاجه خالص ربنا يكرمك جزاك الله خير يبدا الطواف من الحجر كلنا
يبدا الطواف
من الحجر الاسود نعم
يبدأ التواب بأن من الحجر الأسود وينتهي إليه. يبدأ التواب بأن يستلم الحجر الأسود أي يمسحه بيده ويقدمه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ابتدأ التواب من الحجر الأسود فاستلمه وقبله عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أما في حالة الزحام الشديد فيحاذي الحجر ببدنه ويشير إليه ويتبر ويقول بسم الله والله أكبر ورد ذلك عن ابن عمر ولا يزاحم عليه ولا يبني أحدا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم البيت على بعير كلما أتى بطن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر خامسا أن يكون الطواف خارج البيت فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه لأن الحجر من البيت وقد أمر رسول الله سبحانه وتعالى بالطواف بالبيت لا في البيت قال تعالى ولي الطواف بالبيت العتيق عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل قال جرير فقلت له أين موضعه قال أريقه الآن فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا قال جرير فحذرت من الحجر 6 أذرع أو نحو
الجزء الحجز اللي هو يعني قدر يحسبه
اللي حصل
الجزء اللي حصل من الحجز الموالاة والسنن بقى في الطواف لازم الموالاة يعني ما ينفعش انا اطوف وبعدين اقعد بقى يعني الموالاة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جالس في الطواف المفروض ان الطواف يبقى ايه؟ السبع عشان يعني ورا بقى يعني متواصل في تواصل مفيش قطع وان كان ثانيه وان كان الطواف على بعير او على يعني راحله جائز النبي صلى الله عليه وسلم طواف على بعير لكن الاصل فيه ان انا اطوف على ايه؟ قيل ان هو طواف على بعير عشان يعلم اصحابه مناسب لان الحجه الوحيده اللي حجها مع اصحاب ما حدش غيرهم فاراد ان هو يبين لهم لانه لو كنت تحت مش هبان كده يبين لا ويبين كمان لهم المناسك وبين الجواز يعني عده حاجات لكن اصلا انا بطوف ايه؟ على القدم. طب افرض ان شخص مريض مسن كبير في السن لا يستطيع, ماذا يسعى؟ يبقى ما فيش مشكله العربيات اللي دلوقتي بيحطوها اللي الكراسي اللي بي ما فيش مشكله, بس الاصل فيها ان انا اطوف مش بس يعني برجع بسيط كده وخفيف. وفي ناس كده بتستسلم وتقولك ما انا ايه اطوف على العربيه وخلاص. لا, افضل طبعا لانها عباده وفيها ذكر وفيها دعاء وفيها تضرع فيها وفيها يعني الافضل الانسان يطوف على قدم. طيب فقال ابن المنذر وبها قال اكثر معناه منه ابن عمر وطاووس ما قرأتيش ايه؟
لم يرد عن النبي
لم
يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف او جلس في طواف, فالسنة في الطواف الموالاة. ولكن اذا قطع الطواف لحاجة مثل الصلاة فانصرف على سبيل المثال على ثلاثة اطواف ثم عاد الى الطواف اتم ما بقي, وهذا ما ذهب اليه الجمهور منهم الائمة الاربعة واشار اليه الحافظ في الفتح. قال ابن المنذر وبه قال اكثر العلماء منهم ابن عمر وطاووس وعطاء ومجاهد والنخعي ومالك واحمد واسحاق وابو ثور واصحاب الرأي. قال ولا اعلم احدا قال فذلك الا الحسن البصري قال يستأنف.
رأيي أن سلطة عادة إلى الطواف أتم ما بقي صح؟ وأيضا ما ذهب إليه الجمهور والأئمة الأربعة. الحسن البصري قال إيه؟
يستأنف.
هو
كان
هيقطع الطواف
للصلاه ما بيحصل ده بيبقى بيطوفوا مثل بالصلاه بيجي اول ما الصلاه بتبتدي يعني بيقوموا واقفين وبيصلوا بعدين يكمل تاني. شوفي حتى لو في التلفزيون بيجيله بتلاقيهم في الصلاه بيوقفوا كلهم يصلوا ويحسب بقى هو واقف فين.
لو هو مثلا دخل الحمام ورجع عشان يتوضا عشان يصلي
نفس القصه هيستأنف الاشواط بتاعته. هو بدا مثلا ما
يعتبرش دوت من عدم الموالاه لو دخل الحمام.
ما هو لازم انا يرجع ازاي؟ ما انا بقول جمهور لا بد ان هو يتوضا فهيخرج يتوضا ويرجع تاني. ده الاصل فيه, لكن هو احدث او عمل شيء فالسنه طبعا. لكن اذا قطع الحاجه ما نقول الحاجه الاصل هو ايه؟ الموالاه. لكن قطع الحاجه لصلاه فانصرف على سبيل المثال بعد ثلاث اشواط يرجع تاني ويتم بيه. انصرف هتلاقيه انصرف للصلاه انصرف لايه؟ للوضوء يعني في حاجه. لكن الاصل ان انا يبقى في موالاه في الطواف.
المسلم اللي مش قادر او ما صح اللي عايز يعمل مجهود ومشقه عشان خاطر يكمل الاشواط ومش عايز يقعد على الكرسي واخد مثلا ثلاث اشواط وقعد يستريح شويه ويكمل نفس الكتاب.
يعني الافضل طبعا هو الدواء الموالاه برضه الافضل الموالاه. نعم المسن ده بيجي على نفسه مفيش داعي للمشقه. ما ينفع الله بعذركم وشكرتم وامنتم يعني.
احنا في شباب
نعم. طيب بعدين نقول للزبير عمل ايه في البيت خليه دلوقتي في الايه في المساله في الخيام.
الحسن
البصري بيستني
من الاول
خلفهم يعني يستخدم من الاول
نعم. الاتباع معنى الاتباع ان يجلس وسط الرداء تحت ان يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويرد طرفيه على كتفه اليسرى ويبقى كتفه اليمنى مكشوفا. عن عبد الحميد عن ابي يعلى عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. يستحب الانطباع في طواف القدوم ولا يستحب في وقت.
معلش المعلمه الله يرضى عنك, انا لو عملت العمره زي ما حضرتك قلت لي خلاص بطلت عمرته لو هو عامل عند حول الحجر. طب ممكن اعيدها تاني ولا لازم اعمل الاحرام تاني؟
لا تاجي شرط الاشواط تاني بس تسال يعني لو حد الاشواط خرج ما كملش الاشواط صح يعيدها. عادي لو انت اخطات بالاشواط كلهم انت محرمه احرامك غير من الاشواط.
يستحب الاتباع في طواف القدوم ولا يستحب في غيره اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستحب في السعي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضع فيه.
لا هي المشكله ان في الاتباع هو اللي بيلبس بشكل الرجل ويكشف كتفه الايمن المفروض في ايه؟ في طواف القدوم فقط. تلاقي الرجال بعد كده من اول مناسك الحج لاخر حج حتى في عرفه ماشي كاشف. ده يكره ده يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم طاف الاتباع دي ليه؟ لان الحركه دي بتخليكي في الجري اسعى. هما ما دخلوا مكه دخلوا في حاله الرمل اللي هو الجري السريع اول ثلاث اشواط عشان يبينوا الكفار ان هما مش جايين يعني واعين ولا همدانين ولكن جايين بقوه فجروا ده. فالحركه دي بوضع بشكير تحت الكتف اي صار في حركه الرمل من انه يجعل البشكير ايه مغطي على تقيه فكشف هذا ليه؟ يساعده على الرمل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فتحت مكه والناس عارفين ينفع يلغي السنه دي؟ قال لك لا. الشافعي لما سالوه قالوا لا هي السنه النبي صلى الله عليه وسلم على ذكرت العله او تذكر العله خلاص هي بقى سنه والمسلمين بيعملوا بها الى يومنا هذا. الناس اللي مش عارفه تفضل كشف كتفه الى ان ينتهي المناسك لغايه لما يخلص العمره او حتى ربما لغايه لما يخلص الحج اربع خمس ايام مناسك الحج وهو ايه عامل الكشف للرمل. نعم المفروض طبعا في الصلاه الافضل ان هو يغطي عاتقيه يعني. نعم.
الرمل معنى الرمل بتحريك الهرولة ورمل يرمل رملا وهو دون المشي فوق العبد
هرولة مشي الهرولة معروفة يعني طبعا الرجال مش النساء يعني النساء ساعات لحظة الساعدة يا ست بتجري يعني سبحان الله لا طبعا كل هرولة الرمل لنا هي كده في لسان العرب يعني تعريفها بس
خطوة سريعة
يعني هي خطوة سريعة يعني هرولة كده خفيفة الهرولة معروفة
للمرأة
يعني مش المشي للرجل المرأة مالهاش خالص
خطوة سريعة
الخطوة المرأة مالهاش دعوة خالص المرأة تتحرك كده بصوت متهز دي للرجال انا قلت قالتها ايه في البداية ان هي عايز يبين قوة الرجل وقوة الرجال وهم داخلين يعني وشمامهم كفار مكة دول اللي هم عاديين ده احنا قوتنا هو ما غيرناش حاجة فدي كانت علتنا يعني وكانت لا زالت سولنا وطبعا لكن الرجال مش نساء
أرمت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم وقد وردت عدة أحاديث بذلك نذكر منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم ساعة ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوة
الحديث في صحيح دي كانت العلة يعني خلاص والرمل في الطواف في الطواف الايه الثلاثه الاول سنه عن الائمه الاربعه والجمهور كذا في المحل ده كان عبد عون المعبود يعني عشان برضو عارفين ثلاث اشواط الاولى سنه عن الجمهور عند الجمهور سنه عند الجمهور بيعتبروها سنه يعني نعم وهي سنه حقيقه لا مالوش حاجه مالوش دم ولا حاجه انا كده في الاول
استلام ركنين يمانيين عن سيد بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين الركنان اليمانيان هما الركن الاسود والركن اليماني وانما قيل لهما اليمانيان للتغليب كما قيل في الاب والام الابوان وفي الشمس والقمر القمرات وعلم ان للبيت اربعه اركان الركن الاسود والركن اليماني ويقال لهما اليمانيان كما سبق اما الركنان الاخران فيقول لهما الشاميان والركن الاسود فيه فضيلتان أحدهما كونه على قواعد إبراهيم والثاني كونه فيه الحجر الأسود أما اليماني ففيه فضيلة واحدة وهي كونه على قواعد إبراهيم وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين فلهذا قص الحجر الأسود بشيئين الاستلام والتقبيل للفضيلتين وأما اليماني فاستلمه ولا يقبله فيستلمه ولا يقبله لأن فيه فضيلة واحدة وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا يستلمان
يستلموا يعني
الله أكبر ولو قدر أنه يقبل الحجر يمسحه ويقبله يبقى ما قدرش توصل الحجر كما رأى يبقى الله أكبر وتكملي الطواف ده
واليماني
برضو الدعاء بين الركنين عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلاة ركعتين بعد الطواف والقراءة فيهم جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعا ثم نفد إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وفي حديث عن عمرو بن دينار قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن أم سلمة زوج النبي رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقالت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعل ذلك فلم تصلي حتى خرجت. قوله باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضل وهو متفق عليه من أهل وهو متفق عليه إلا في الكعبة والحج.
خلاص كده؟ يبقى بعد ما يخلص يصلي فيه في أي مكان يخلص فيه الطواف ويصلي ركعتين مش شرط إن هو يصليهم خلف مقام إيه؟ إبراهيم.
معنى
والقراءة السماء
معنى
والقراءة يعني كان بيقرأ كل الفاتحة وكل يا أيها الكافرون وبعدين الفاتحة في الركعة الثانية وكلها زي ركعة المغرب.
أنا قصدي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها جبرية
عالي وده ربما عل صوته قليلا ليسمع للصحابة وما أشبه هذا يعني احنا صفحة كان هل يجوز تأديهم أوقات الكراهة؟ السؤال كنت بتقرأ فيها وفينا لذلك مضاقية صفحة